تطوي لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يقول لم يبقى شيء لم يفعله الأمريكان ضد الشعب الإيراني. إغلاق مراكز الاقتراع في الكويت وبدء فرز الأصوات لاختيار أعضاء لمجلس الأمة. تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في باريس رفضا لقانون الأمن الشامل. تفاصيل النشرة. قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد رمضان شريف إنه لم يبقى شيء لم يفعله الأمريكان ضد الشعب الإيراني، ولم يبقى في أيديهم ما يفعلونه لممارسة المزيد من الضغوط. وأضاف العميد رمضان شريف أنه منذ بداية الثورة لم يكن الأمريكيون يعتزمون المساومة مع الشعب الإيراني، لأن كل شؤون البلاد التي كانت تحت سيطرة أمريكا ومستشاريها تعرضت للخطر بعد الثورة. وتابع المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية كما أن الصهاينة كانوا ناقمين على الثورة الإسلامية لأنهم رأوا إيران الإسلامية والشعب الإيراني عقبة في طريقهم وجرائمهم وتعدياتهم. قال السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي إن إيران تعمل على دعم الحكومة العراقية وترميل خلق الوئام والتعاون والعلاقة الودية بين مختلف الأطراف العراقية وتشجيعها على الاتحاد والتعاون. وأشار مسجدي إلى أن زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاني إلى العراق مؤخرا تأتي من كونه مسؤولا عن العلاقة بين البلدين، وإنه التقى كبار المسؤولين العراقيين وقال قادة الفصائل لبحث القضايا السياسية والأمنية وتعزيز العلاقة الأمنية بين إيران والعراق. وأشار مسجدي إلى أن موقف إيران الرسمي المعلن هو المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة بما فيها العراق، وهذا ما تؤيده الكثير من الفصائل والأطراف العراقية، وبالتالي فإن هذا الموقف لا يمثل تدخلا في شؤون العراق ولا غيره. للمزيد حول تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد نتابع التقرير التالي.
تحاول أطراف بعينها تدور في الفلك الأمريكي تعكير أجواء العلاقات الإيرانية العراقية بعناوين شتى، لكن طهران تؤكد أن تعزيز العلاقات مع الحكومة العراقية هي أولويات ثابتة في مستقبل العلاقات بين البلدين الجارين.
بالطبع تدور اللقاءات بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين حول تعاون البلدين ومتابعة الكثير من القضايا السياسية والأمنية، كما وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين وبحث ملفات اقتصادية.
السفير مسجدي أكد أن جميع المجموعات والأحزاب العراقية التي لها مؤسساتها وتكتلاتها على علاقة إيجابية بالجمهورية الإسلامية، ولا ينكر أحد هذه الحقيقة.
حركات المقاومة في العراق بعد استشهاد الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس مستاءة جدا من الأمريكيين، وتعتبرها جريمة كبرى في حق الشعب العراقي والحشد الشعبي. لذلك هم متألمون بشدة، ومطلبهم واضح جدا وليس خفيا، وهو أن القوات الأمريكية يجب أن تخرج من هذا البلد. هذا موقفهم.
ويؤكد السفير الإيراني في بغداد أن موقف طهران يقضي بانسحاب أمريكا من المنطقة برمتها وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
نحن كجمهورية إسلامية فإن موقفنا الرسمي القاطع الذي قلناه مرارا هو انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة برمتها. الموضوع ليس العراق أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، هذا رأي الجمهورية الإسلامية.
ورأى السفير مسجدي أن أمن المنطقة يجب أن توفره دول المنطقة، وهي تشمل العراق وغير العراق، لكن كيفية انسحاب القوات الأمريكية كلها تتوقف على حكومات المنطقة.
أعلنت القوة البحرية للجيش الإيراني عن تصنيع أكثر من 90% من أجزاء الغواصات داخل البلاد، وذلك بالاستفادة من طاقة الشركات المعرفية والقطاع الخاص والجامعات. وقال رئيس منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في بحرية الجيش الإيراني مجيد مقصودي إن الكوادر العلمية المحلية تمكنت من تصنيع صواريخ عمق السطح البحرية التي يمتلك عدد محدود من الدول التكنولوجيا الخاصة بها، مضيفا أن الاختبارات لهذه المنظومة التي تقوم بتدمير الأهداف السطحية قد انتهت، وبدأ حاليا الانتاج الوفير لهذه المنظومة بما يعزز قدرة البلاد الدفاعية بصورة ملحوظة. أغلقت صناديق الانتخابات التشريعية في الكويت وسط مشاركة وصفت بالكبيرة رغم ظروف انتشار فيروس كورونا، وستعلن النتائج بعد انتهاء فرز الأصوات، حيث تنافس أكثر من 300 مرشح بينهم 29 امرأة للفوز بمقاعد المجلس 50. ويبلغ عدد سكان الكويت 4,700,000 نسمة، معظمهم من الوافدين، أما عدد المواطنين فيبلغ نحو 1.5 مليون نسمة، يحق ل 570,000 منهم المشاركة في الانتخابات. للمزيد حول الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في الكويت نتابع التقرير التالي.
انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا تركت أثرها الواضح على أول انتخابات تشريعية تجري في دولة الكويت في عهد الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى السلطة في 29 من أيلول سبتمبر الماضي بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. الناخبون اصطفوا أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التي يتوقع لا تفضي إلى تغيير في ميزان القوى، وذلك بسبب وجود معارضة ضعيفة، كما منعت السلطات الكويتية أي تجمعات خلال عملية الانتخاب أو بعد إعلان النتائج، بينما خلت الشوارع من مظاهر الانتخابات العادية سوى بعض اللافتات الانتخابية. الحملات الانتخابية جرت بشكل أساسي في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تتغير القضايا الرئيسية المعتادة للحملات الانتخابية من مكافحة الفساد إلى إحداث وظائف للشباب، مرورا بحرية التعبير والسكن والتعليم، أو حتى قضايا البدون من عديم الجنسية.
والله أنا أقول حق الشعب الكويتي إن شاء الله يختارون الصح، يختارون اللي يمثل الكويت أحسن تمثيل.
إن الوضع متردي جدا، فنحتاج أن نلم الصفوف ونوصل للمجلس إصلاحيين لعل الحال يتعدل إن شاء الله.
وتتمتع الكويت بحياة سياسية نشيطة، ويتمتع مجلس الأمة الكويتي الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات بسلطات تشريعية ورقابية هي الأقوى خلافا للدول الأخرى في المنطقة، وتكون لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء، كما يشهد المجلس مناقشات حادة في كثير من الأحيان. ولكن لا توجد في الكويت أحزاب سياسية، بل توجد تكتلات سياسية ومجموعات لمختلف التيارات والأفكار، كما تلعب العوامل الاجتماعية مثل الانتماء إلى قبيلة أو عائلة أو إلى طائفة دورا مهما في اتجاهات التصويت. ويشكل الكويتيون نحو 30% فقط من نحو 5 ملايين شخص يسكنون الكويت، والباقي هم من الوافدين، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 560,000. ويفترض أن تستقيل الحكومة الحالية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية يوم الأحد المقبل.
لقي متظاهر ضد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني مصرعه، واعتقل أكثر من 20 آخرين خلال التظاهرات المتواصلة المطالبة باستقالة نتنياهو. وقالت الصحيفة يديوت أحرنوت إن متظاهرا لقي مصرعه في مدينة كريات أونو بعد دهسه بسيارة، وفي مدينة القدس المحتلة وعلى مقربة من المقر الرسمي لإقامة نتنياهو اندلعت مواجهة بين الشرطة ومحتجين انتهت باعتقال أكثر من 20 متظاهرا بدهو الاحتجاجات. رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا توجد أدلة على استخدام حكومة الرئيس السوري بشار الأسد سلاحا كيميائيا. وقال بوتين في حوار مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية: لا توجد أي أدلة على استخدام الأسد سلاحا كيميائيا، فهذا مجرد استفزاز. مضيفا أن على المجتمع الدولي وضع سياسة موحدة تجاه هؤلاء الأشخاص والكيانات التي تستخدم سلاحا كيميائيا. اندلعت اشتباكات في باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع قانون الأمن الشامل للأسبوع الثاني على التوالي من التظاهرات، وخرجت حوالي 90 مسيرة من أجل الحقوق الاجتماعية والحرية في جميع أنحاء فرنسا لمواصلة الضغط على الحكومة احتجاجا على عنف الشرطة وقانون الأمن الشامل الذي يتهمونه بتقويض حرية الصحافة وحرية التعبير والحرية الشخصية. وسرعان ما اندلعت الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، فيما ردت الشرطة بوابل من الغاز المسيل للدموع. حول الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في فرنسا نتابع التقرير التالي.
تظاهر الفرنسيون في 90 مسيرة للحقوق والحريات الاجتماعية احتجاجا على عنف الشرطة والسياسة الأمنية للرئيس إيمانويل ماكرون. في باريس بدأ الآلاف مسيرة سلمية للتنديد بعنف الشرطة ومشروع القانون الشامل، والذي يرى المتظاهرون أنه يعرض الحريات المدنية للخطر وسيحد من الحريات المدنية، ولوحوا بلافتات كتب عليها: فرنسا أرض حقوق الشرطة وسحب قانون الأمن. وسرعان ما اندلعت الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مقنعين قاموا بإطلاق مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب وتحطيم نوافذ المتاجر، وأضرموا النيران في السيارات وأحرقوا الحواجز خلال التظاهر ضد عنف الشرطة، والذي ردت بوابل من الغاز المسيل للدموع.
اعترف ماكرون بأمرين وهذا نصر سياسي: أدرك عنف الشرطة، واعترف أيضا بعنصرية منهجية في الشرطة، والآن سيتعين علينا اتخاذ إجراء، إنه حذف قانون الأمن الشامل وليس إعادة كتابة بسيطة للمادة 24.
مسيرات الحريات تزامنت مع أخرى للنقابات العمالية طالبت بالعدالة ودعم الضعفاء والعاطلين عن العمل. ففي عقاب أزمة كوفيد السياق الصحي والاجتماعي الصعب تتزايد خطط التسريح من جانب الشركات الكبيرة حسب نقابة العمال، والتي تدعو إلى تعليق إصلاح التأمين ضد البطالة وتقديم المزيد من المساعدة لجميع العمال غير المستقرين. وفي تحول لافت هذا الأسبوع، قرر الحزب الحاكم إعادة صياغة جزء من مشروع قانون الأمن الشامل بعد أن أثار رد فعل عنيفا في المجتمع المدني واليسار السياسي، ولم تتوقف الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي. ومن المقرر أن تقدم اللجنة المكلفة بالصياغة تقريرا للحكومة نهاية ديسمبر كانون الأول الجاري. وكان مشروع القانون جزءا من حملة ماكرون لتشديد القانون والنظام قبل انتخابات 2022، ولكن بعد أن وقع حزب ماكرون الجمهورية إلى الأمام في فخ قانون الأمن الشامل، هل يستجيب لمطالب الشارع السياسي ويعود خطوة إلى الوراء؟
قالت الصحيفة لوفيغارو الفرنسية إن إبداء المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن نيته تغيير المسار الذي اعتمدته إدارة دونالد ترامب حيال إيران يقلق الحكام العرب في الخليج الفارسي وخاصة السعودية والإمارات. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة. من جديد إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يقول لم يبقى شيء لم يفعله الأمريكان ضد الشعب الإيراني. إغلاقوا مراكز الاقتراع في الكويت وبدأوا فرز الأصوات لاختيار أعضاء لمجلس الأمة. تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في باريس رفضاً لقانون الأمن الشامل. عربيك راديو دوت نت دائماً للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من ألوان ثقافية، حيث تحيي إيران يوم الطالب الجامعي في 6 ديسمبر كانون الأول، وهو ذكرى انتفاضة عدد من طلبة جامعة طهران ضد زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون إلى طهران في عام 1953، حيث قام النظام الشاهنشاهي باعتقال الطلبة الجامعيين وأعدم عددا من هؤلاء الطلبة الأحرار. وكانت هذه الحادثة بداية لفصل جديد من تاريخ إيران. بعد الثورة الإسلامية تم تسمية هذا اليوم بيوم الطالب، والذي دعانا إلى أن نلقي نظرة على النشاطات والفعاليات الجامعية وتحديدا في البعد الثقافي، وذلك من خلال برنامج ألوان ثقافية. فأهلا ومرحبا بكم. الأحبة، تخصص جمهورية إيران الإسلامية وزارة خاصة للتعليم العالي ولتربية طلاب جامعيين شباب تحت عنوان وزارة التعليم العالي والبحوث والتقنية، شباب يحملون المهارات اللازمة للدخول إلى مختلف مناحي الحياة الاجتماعية. يضم التعليم العالي في إيران الجامعات والمعاهد العليا وجميع المؤسسات التي تقدم للطلاب تعليماً لمدة 2 على الأقل بعد المرحلة الثانوية، ويطلق عليها دانش كاده، الكليات أحياناً والمدارس العليا أحياناً أخرى. إن أقدم جامعات إيران وأكبرها هي جامعة طهران التي أنشئت عام 1934 للميلاد، وهناك جامعات أخرى أنشئت على نمط جامعة طهران في بعض المحافظات الإيرانية الكبرى. هذا وتضم وزارة التعليم العالي أقساماً ومعاونيات يعمل كل واحد منها على متابعة جانب من الجوانب الضرورية المتعلقة بتنمية الطلاب الجامعيين من الناحية الفكرية والعلمية والثقافية. أما تلك المراكز والمعاونيات التي تنشط تحت إشراف وزارة التعليم العالي فهي عبارة عن معاونية التعليم، معاونية الإدارة المالية وإدارة المصادر، معاونية البحوث والتقنية، المعاونية الحقوقية وشؤون مجلس الشورى، وأخيراً المعاونية الثقافية والاجتماعية. هذا بالإضافة إلى مختلف الجامعات والوحدات البحثية والتقنية التابعة للجامعات الأهلية ومؤسسات التعليم العالي الحرة. في هذا الإطار نتوقف أيها الأكارم عند المعاونية الثقافية والاجتماعية تحت إشراف وزارة التعليم العالي، لنتعرف على أهم واجباتها والمهام التي تتحملها. فأهلا بكم. أيها الأحبة، تسعى المعاونية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالي إلى استثمار حضور الشباب الجامعيين في الجامعات والمراكز التابعة للتعليم العالي لتطبيق عدد من الأهداف التي تساهم في التنمية الفكرية والثقافية والاجتماعية لهم، ومن تلك الأهداف نشير إلى ما يلي: إقامة مختلف المهرجانات الطلابية بهدف تشجيع الشؤون الثقافية في الجامعات، مثل مهرجان دوريات النشر، مهرجان القرآن الكريم والعترة، مهرجان الحركة، مهرجان روياش أي التنمية، وغير ذلك من المهرجانات. تقدم المعاونية الدعم والحماية اللازمة للبرامج والنشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقيمها الجامعات في عموم البلاد. البرمجة والتخطيط لتطبيق الأهداف الثقافية والاجتماعية لوزارة العلوم والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للثورة الثقافية ومجلس الثقافة العامة ومجلس الشورى الإسلامي ووزارة الدولة وغيرها من المؤسسات المرتبطة، تقديم الخدمات الإعلامية وتوفير المواقع الإلكترونية للمعلومات الثقافية والاجتماعية للجامعيين ومؤسسات التعليم العالي، المساهمة في تنمية القدرات والاستعدادات للنخب وملء فراغهم بما هو نافع، توفير الأجواء الروحية والمعنوية في الجامعات عن طريق استقطاب المساهمات والتبرعات من قبل المراكز والمعاهد والمجموعات واللجان الجامعية من أجل برمجة مختلف الفعاليات والنشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والسياسية للطلاب، التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للثورة الثقافية في مجال تصميم النشاطات الثقافية وتدوينها وتنميتها للأساتذة والطلاب والموظفين في مراكز التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المشاريع والنشاطات الثقافية والاجتماعية في الجامعات ومتابعة تنفيذها للإطمئنان على النتائج المتوقعة منها، معرفة إعادة تكوين الثقافة والمعارف الإسلامية والحضارة الإيرانية وتنميتها في الجامعات، نقل التجارب الثقافية والاجتماعية للجامعات ومراكز التعليم العالي على مستوى دول المنطقة والعالم من خلال التعاون والتنسيق مع مركز التعاون العلمي الدولي، المساهمة في مجال التنسيق فيما بين مختلف الأجهزة التي تقوم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات الثقافية والاجتماعية في الجامعات، المساهمة في تسهيل الخدمات والدعم والإنتاجات والإمكانيات الثقافية للطلاب والأساتذة والموظفين. هذه وغيرها من الأهداف التي تسعى المعاونية الثقافية والاجتماعية في وزارة التعليم العالي لتحقيقها. أجل مستمعينا الكرام لمزيد من التعرف على رسالة المعاونية الثقافية الاجتماعية في وزارة التعليم العالي وأهدافها واستراتيجيتها، ندعوكم للاستماع إلى المقابلة التالية بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور مسعود فكري، مدير مكتب التخطيط والبرمجة الثقافية والاجتماعية في وزارة التعليم العالي. دكتور، كما تعلمون أنه سماحة القائد حفظه الباري ورعاه السيد الخامنئي قدم إرشادات كثيرة بخصوص الخطوة الثانية للثورة الإسلامية والتي يخاطب بها شريحة الشباب، ما هي الخطط والمهام التي تتحملها المعاونية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة العلوم والتعليم العالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك أن من ميزات المهمة للنظام الجمهورية الإسلامية في إيران الميزة الثقافية والاجتماعية، أهمية الثقافة بما أنها تشمل المجالات المختلفة والشرائح الاجتماعية المختلفة لها أهمية كبيرة. ومن نافلة القول أن منذ بداية هذه الثورة المباركة وتأسيس هذه الجمهورية أن القائد الراحل والقائد الحالي حفظه الله ورعاه قد اهتم بموضوع التطوير الثقافي في المجتمع، وخاصة كما تفضلت أن الجامعات بما لها من الدور الريادي في تحفيز سائر الشرائح الاجتماعية وقيادتهم وريادتهم إلى الأهداف السامية في المجتمع وتطوير المجتمع، لما يتحملون من مسؤولية تنوير الأفكار وبث الأفكار السائبة والسليمة. لذلك إن في كثير من الخطابات يوجه سماحته هذا الخطاب إلى الشريحة الجامعية، بما أن الشريحة الجامعية نفس الشريحة الشبابي، لما يتحملون من دور فاعل ومؤثر في إدارة المجتمع في المستقبل، فكأنهم رؤوس أموال ثمينة. ولذلك إن وزارة التعليم العالي لما لها من مسؤولية في مختلف الجوانب التعليمية والبحثية والثقافية الاجتماعية يقوم بتخطيط وبرمجة لأجل توجيه الجامعات والمسؤولين والمشرفين في هذه الجامعات لتطبيق البرامج التي تتناسب عنصرين مهمين: العنصر الأول الثقافة الإسلامية والإيرانية، تعرف على مبادئ هذه الثقافة، ومن جانب آخر كأن الوزارة تحاول أن توفر بهذه النشاطات بمساعدة الجامعات نوع من المناعة الثقافية لما يأتي إلى هذه الشريحة من هجمات ثقافية والغزو الثقافي من الخارج التي تحاول تغطية العقول وغسل الدماغ. لابد أن يكون لدينا خطط وتاريخ مضاد بالنسبة إلى هذه الهجمات، وهذه مسؤولية مشتركة بين وزارة التعليم العالي التي تخطط وتبرمج والجامعات التي تقوم بتنفيذها وتطبيقها.
طيب ما هي هذه الخطط دكتور؟
ممكن أن أصنفها في ثلاث خطوات رئيس. الخطوة الأولى رفع مستوى الوعي الديني والمعتقد بإقامة مهرجانات سابقة، دورات تعليمية، ورش عمل.
صحيح.
المهم من هذا توثيق العلاقة بين الأساتذة كأصحاب الفكر. نعم
صحيح،
من كنا نشاهد أن الشباب كانوا يتأثرون بسلوكيات وتصرفات أساتذتهم أكثر مما كانوا يتأثرون بآبائهم. لذلك الآن حاليا لدينا مشروع معروف الأستاذ الثقافي المستشار، يعني إضافة إلى الدور الذي يلعبه الأستاذ في تعليم الدروس وإقامة المحاضرات العلمية، هو يقيم علاقة قريبة ووثيقة بينه وبين طلابه. النقطة الثانية طبعا توفير المجال للنشاطات الذاتية للطلاب. والنقطة الثالثة نستفيد من الإمكانيات الموجودة خاصة في مجال الفن والرياضة لمنع أوقات الفراغ لدى هؤلاء.
كذلك الدكتور توفير الإمكانيات والسبل لكي يستطيع الشباب الرسالي المثقف أن يقدم مقترحاته وما يفكر في إبداعه.
أكيدا أن ما فتحناه من باسم المنبر الحر في الجامعات لكي يقدموا ما لديهم من أفكار، من آراء، من وجهات نظر، لكي نحن نجعل هذه الوجهات وهذه الآراء ضمن برنامج مدروس. هؤلاء يقدمون آراء ونحن نستفيد منها في تنسيق البرامج والخطوات التطبيقية للنشاطات الثقافية، إضافة إلى ما يحتاجون إليه من وعي الثقافي.
طيب دكتور مسعود فكري، دعنا نكمل وإياكم باقي فقرات برامجنا ونعاود شوارنا معكم.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، ونعود إليها وحوارها مع ضيف البرنامج لاحقا. وأنتم مستمعين الكرام نشكركم على طيب متابعتنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. أما الآن نستمع معا إلى فقرة أرقام ودلالات. تحية طيبة لمستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. من أبرز وأهم الأعمال والنشاطات الثقافية التي تقيمها المديرية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وكما سبقت الإشارة إليها، هي إقامة 9 مهرجانات على المستويين الوطني والدولي. هي عبارة عن ما يلي: مهرجان المرأة والعلوم الوطني، مهرجان الفن الرقمي، مهرجان الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، مهرجان المسرح الجامعي الدولي، مهرجان المجلات الجامعية الوطني، مهرجان القرآن والعترة، مهرجان الرسالات الجامعية حول القرآن، مهرجان الرضوي للمطالعة. وفي الفترة الأخيرة، بالرغم من تأثيرات جائحة الكورونا على معظم النشاطات الثقافية في العالم، ولا سيما في إيران وتحديدا النشاطات الثقافية في الجامعات، إلا أنها واصلت النشاطات الثقافية المسموح بها وضمن مراعاة التوجيهات الصحية، أو أنها أقيمت عبر الأجواء الافتراضية. فعلى سبيل المثال للحصر، أولاً فقد أقيمت الدورة 35 لمهرجان القرآن والعترة للطلاب الجامعيين في البلاد، والتي أقيمت في جامعة أصفهان الصناعية، وقد أقيمت هذه الدورة عبر الأجواء الافتراضية. ثانياً، إقامة مهرجان تيتر أي العنوان بدورته 12، والذي تناول موضوع جائحة الكورونا والاقتصاد المبني على المعرفة، والذي رفع شعار المصداقية في نقل الخبر ومراعاة جانب الإنصاف في التحليل وحرية البيان في 5 أقسام هي الأعمال المختارة، الدوريات المفضلة، الأجواء الافتراضية، القسم الخاص وقسم وطن الأم. وقد بلغ عدد المواضيع المشاركة في المهرجان نحو 50 محوراً متنوعاً. يذكر أن القسم الخاص تطرق إلى موضوع الكورونا والمجتمع والسلطة والاقتصاد المبني على المعرفة وطفرة الإنتاج والتنمية. ثالثاً، إقامة الدورة 12 لمهرجان الإعلام والمجلات الطلابية بهدف دعم مهارات الطلاب في مختلف جامعات البلاد. رابعاً، تكريم الفائزين في مهرجان الرسالات الجامعية وكتاب السنة الطلابي والكتاب ذي الدقائق الثلاث، بالإضافة إلى تكريم أصحاب دور النشر الجامعية وتقديم الجائزة الخاصة لمروج المطالعة. خامساً، إقامة مهرجان كتاب العام الوطني في دورته 27 وتقديم الجوائز للفائزين. سادساً، توفير مساحات التواصل وغرف الدردشة والحلقات العلمية بين الطلاب والأساتذة في الأجواء الافتراضية. سابعاً، إقامة المهرجان الافتراضي بعنوان من حماسة إلى حماسة، والذي يركز على استعراض البطولات والإنجازات التي شهدتها البلاد خلال عمر الثورة الإسلامية. ثامناً وأخيراً، المشاركة في مهرجان الأفلام القصيرة في هونغ كونغ وحصد جائزة أفضل فيلم قصير بعنوان ذبح على مستوى آسيا وأفضل إخراج. حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم من جديد إلى ألوان ثقافية ومتابعة الحديث عن النشاطات والفعاليات الثقافية في جامعات البلاد، حيث هناك لابد من الإشارة إلى المعاهد الثقافية للطلاب الجامعيين التي أنشئت لتقديم الخدمات الثقافية والفنية والدينية والاجتماعية، والتي يبلغ عددها نحو 3200 معهد منتشر في مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وهناك نحو 7000 معهد في جميع الشبكة الجامعية الإيرانية، حيث يتمكن الطلاب الجامعيون من القيام بتأسيس معاهد لهم في جامعاتهم لتنشط في مختلف الفروع الفنية والاجتماعية والثقافية والدينية. يذكر أن أول المعاهد الثقافية أنشئ عام 1998 في جامعتي أمير كبير الصناعية وجامعة طهران. تعتبر هذه المعاهد مكاناً خصباً للتنمية الفكرية ورعاية القابليات الثقافية والفنية للطلاب وتنظيم الطلبات التي يقدمها الطلاب بخصوص النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية. ندعوكم أيها الأحبة إلى متابعة الجزء الثاني من الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج، فإلى الزميلة سعدية الشيبي.
الدكتور مسعود شكري مدير مكتب التخطيط والبرمجة الثقافية والاجتماعية في وزارة التعليم العالي، تكلمنا قبل قليل حول الخطط والمهام التي تتحملها المعاونية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة العلوم. طيب دكتور، على صعيد هذه النشاطات الثقافية والخطط والبرمجة، ما هي مساحات التواصل المتوفرة بين الجامعات الإيرانية والعربية؟
طبعا بما أن في المجتمع الشرقي بشكل عام والمجتمعات الإسلامية بشكل خاص نوع من التقارب الثقافي، ما لدينا من عناصر ثقافية مشتركة، الحضارات والفنون وذلك، إنما نجده مثلا في الجامعات في القطر العربي حسب تجربتي الميدانية لهذا الموضوع، أجد أن مثلا العلاقات الاجتماعية بين الشباب تقريبا مشترك في المجتمع الإيراني والمجتمع العراقي والمجتمع السوري وما شاكل ذلك. في إيران بما أن نرى من المسؤولية بأن كما قال سماحة الإمام الراحل رحمه الله وقدس الله سره، قال إن الجامعة مصنع لبناء الإنسان، هذه هي كلمة مهمة جدا، ولذلك نجعل في إطار البرنامج المدروسة والمخططة للجامعات جانب تعليمي، جانب بحثي وجانب ثقافي اجتماعي.
لا طيب حتى هناك خطوات دكتور، كما هي برأيك هذه الخطوات حتى تزيدون من هذا الترابط والعلاقات الوثيقة بين الجامعات العربية والإيرانية؟
إن إقامة المهرجانات الطلابية وورش عمل ثقافية للطلاب والطلبة والشباب في الجامعات، وإن زيارة المتبادلة بين الجامعات، لم تكن هناك ضوابط صحية كما نعيشها في هذه الفترة الراهنة، فيمكن بالحضور ميدانيا وبالمشاركة في المهرجانات والمسابقات والدورات التعليمية، حتى إذا كان هناك منحات دراسية مؤقتة 6 أشهر سنة كاملة بين الطلاب في الدراسات العليا ليعيشوا في تلك الأجواء، يتأثر بهذه الثقافة ويتعرف عليها. هذه هي طرائق ومناهج وأنماط لهذا التبادل الثقافي الذي أشرت إليه.
أحسنتم كثيرا الدكتور مسعود فكري مدير مكتب التخطيط والبرمجة الثقافية والاجتماعية في وزارة التعليم العالي، وفقكم الباري.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مع وافر الشكر للزميلة سعدية الشيبي وضيفها على هذا الحوار، كما نشكركم أنتم على متابعة برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نتوقف عند
وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل. تعد الثقافة مصدراً لجميع السلبيات والإيجابيات والنجاحات والهزائم التي تعيشها المجتمعات، وعليه فقد ركز الأعداء والمتربصون بالثورة الإسلامية جهودهم على الأبعاد الثقافية أكثر من غيرها. ولذلك فقد أكد الإمام الخميني قدس سره الشريف الدور الخطير الذي تلعبه الجامعات في هداية ثقافة البلاد وسوقها إلى الأمام وإلى تحقيق الأهداف والغايات. فقد أشار الإمام الراحل إلى أن الجامعات تمثل محرك المجتمعات لإدراك ثقافتها وإحيائها واتخاذها وسيلة لمواجهة الثقافات المستوردة. لقد بلغت الجامعات من حيث الأهمية والدور في البعد الثقافي مبلغاً كان الإمام الراحل يعدها أهم قضية بعد موضوع الحرب المفروضة على إيران طوال أعوام 1980 حتى 1988. وبشكل عام فقد ركز الإمام الخميني على الجامعات كونها مصدراً مهماً لنشر الثقافة الإسلامية، وقد حدد لها مهمة بناء الإنسان الفكري والثقافي، تنمية الوحدة الفكرية والعملية في الحوزات العلمية والجامعات معا، ليكون التنوع في الآراء والأفكار في الجامعات مقدمة للتنمية الفكرية والثقافية والاجتماعية. تنقيح الكتب الجامعية من الأفكار والتوجهات الغربية، الإيمان والاعتماد على الثقافة الإسلامية، وتربية الطلاب عبر استخدام الأساتذة المتخصصين، وبالتالي نشر الثقافة الإسلامية في العالم من خلال التواصل مع سائر المراكز الإسلامية والوحدة مع الطلاب المسلمين في العالم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لا شك مستمعينا الأحبة فإن العملية التعليمية ليست مجرد تلقين الدروس والمهارات فقط، وإنما هي عملية مفيدة لبناء شخصية الطالب من جميع النواحي وبث روح المسؤولية الاجتماعية والاعتداد بالذات وتحمل المسؤولية. وعليه تلعب الأنشطة الطلابية داخل الجامعة دورا كبيرا في تهيئة الشباب للحياة العملية بعد التخرج عبر اكتساب مهارات متنوعة بالمشاركة الفعالة في ممارسة أنشطة غير دراسية خلال سنوات الجامعة، وهذه المهارات تسهم في نضج الشخصية وزيادة معرفتها بالعالم خارج أسوار الجامعة، وبالتالي يستطيع الطالب التعامل بسهولة مع مكونات المجتمع. وهكذا فإن النشاطات الثقافية ضرورة ملحة تتطلبها الحياة الجامعية، فهي تعد مصدرا من مصادر الكشف عن مواهب وإمكانيات وميول الطلاب في شتى مجالات الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية المبنية على أسس إيمانية راسخة مستمدة من ديننا الحنيف. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج ألوان ثقافية. في حلقة هذا الأسبوع تناولنا موضوع النشاطات الثقافية في الجامعات الإيرانية. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم بألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة، وموضوع هذه الحلقة هو الصداقة. نرجو قضاء لحظات ممتعة مع فقرة هذه الحلقة، مع تمنياتنا لكم بحياة سعيدة.
أحبتي الكرام، مسامرة الأصدقاء الطيبين من أفضل أسباب الترويح عن النفس وأكثرها نفعا للتنفيس عن الهموم وأعماقها أثرا في إزالة أوضار العمل. والصداقة أفضل وسيلة للتعرف على شخصية الإنسان، حتى قيل قل لي من تصادق حتى أقول لك من أنت، وقيل أيضا يعرف الإنسان بأقرانه، ويؤكد ذلك قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وخير الأصحاب من يدلك على الخير، ويقول الحديث الشريف: لكل شيء ما يستريح إليه المرء، وإن المؤمن ليستريح إلى أخيه المؤمن كما يستريح الطير إلى شكله، وإن المؤمن لا يسكن إلى المؤمن كما يسكن قلب الظمآن إلى الماء البارد.
نعم مستمعنا الأفاضل، وجاء في الأثر إن المرء كثير بإخوانه، ومن لم يرغب في الاستكثار من الإخوان لفي الخسران. فالأصدقاء هم عدة عند الشدة والبلاء، وراحة عند الرخاء. ولذلك كانت محادثة الأصدقاء ومسامرة الإخوان من أفضل اللذات. وكما يرغب الطفل في اللعب مع الأطفال، فإن الكبير يحن إلى مسامرة أصدقائه. ومن الواضح أن للصديق كبير الأثر على صديقه، كما قيل: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال لبيد: المرء يصلحه الجليس الصالح. إن كل إنسان بحاجة إلى أصدقاء، كما يرى ويليام هنري، إذ هم يجعلون الحياة أبهج وأرضى. وفي الحديث المأثور: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فخير ما اكتسب المرء الإخوان، لأنهم معونة على حوادث الزمان ونوائبه. فالإنسان تزداد شخصيته نضوجا ويزداد أهمية بقدر ما يكون له من المعارف والزملاء والأصدقاء، شريطة أن يكونوا صالحين ويخبو ضوءه وتقل قابلياته في حل مشاكله بمقدار انعزاله عن الأصدقاء الصالحين والبعد عن الرفاق الطيبين. وهنا مستمعينا الأفاضل، نشير إلى كثرة تأكيداتنا فيما تقدم على الصديق الصالح والرفيق الطيب. لذا من المناسب أن نتعرف على ما تحدد التعاليم الإسلامية بشأن أهم المواصفات التي ينبغي أن نراعي توفرها في من نصادقه. وهذا ما يحدثنا عنه مشكورا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ أديب حيدر، عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من لبنان. فلنستمع معا.
سماحة الشيخ أديب حيدر، ما الذي تحدده لنا التعاليم الإسلامية بشأن الصفات التي ينبغي أن نراعي توفرها في من نصادقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعنوان مكارم الأخلاق هو من العناوين الدقيقة والعظيمة التي دأب عليها أهل البيت في ترسيخها، ولذلك حثوا الآباء والأمهات على تنشئة أبنائهم في أن يتعلموا الأخلاق الطيبة والأعمال الحسنة، لكي تصبح هذه الأخلاق وهذه الأعمال جزء من شخصية الإنسان، وتصبح هذه الأمور في طبيعة عاداته و سلوكه، بحيث تنبع الفضائل والأخلاق منه. وجنبنا الإسلام وأن يكون لنا رفقة وأن يكون لنا أصدقاء من الذين لا تنطبق عليهم هذه القاعدة، قاعدة مكارم الأخلاق والأخلاق الحميدة. فالشر الناس هو الصديق السيء الذي يبعد لك القريب ويقرب لك البعيد، ويعلم الإنسان الصفات الغير حميدة. ولذلك يطلب من أبنائنا في هذا الجيل أن يكون لهم علاقة طيبة مع أترابهم، ممن تحملوا مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء للعهود، وأن يكونوا غير سبابين ولا شتامين، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. إذن الإسلام حثنا على أن نكون نتحلى بالأخلاق الحميدة، والأخلاق الحميدة أيضا تتأتى من خلال المعاشر. قل لي من أنت، قل لي من تعاشر، أقول لك من أنت. فإن كنت تعاشر التقي تبقى، وإن كنت تعاشر الشقي تشقى. فالإسلام جنبنا أن نكون قرناء لهؤلاء الذين إذا جالستهم يبعدونك عن ذكر الله وعن مجالس ذكر الله وعن أخلاق الله، وأن تكون الناس الذين نجالسهم ممن يذكروننا بأمر الله عز وجل وأخلاق الله عز وجل، لأن هذه الأخلاق الحميدة هي التي تكون شخصية الإنسان وتتحكم بسلوكه. فإذا عاشر الإنسان أبناء السوء ونشأ على منشئهم كان لهذا المنشأ منشأ سيء جدا ولم يكن حميدا أبدا.
أعزائي الكرام، من الحكم الرائعة قولهم صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر. كالريح إذا مرت على الفتن حملت نتنا، وإذا مرت على الطيب حملت طيبا. لابد لمواجهة كوارث الحياة وأزماتها من اتخاذ الصديق، فكيف نختار الأصحاب؟ وما الصفات التي نريدها في الصديق؟ وقد قيل إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه شمله ليجمعك.
وقال آخر إن أحق الإخوان ببقاء المودة من لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد. إن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه راعك، وإن استعنت به عضدك، وإن احتجت إليه رفدك. وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. ومن دواعي الاحتفاظ بالصديق أن نغض النظر عن خطأ أصحابنا، إذ مهما كان عدد أخطائهم فقد تكون أخطاؤنا أكبر عددا. قال عيسى بن مريم على نبينا وعلى آله وعليه السلام مخاطبا بني إسرائيل: أيرى أحدكم القذة في عين غيره ويغضي عن الجذع المعترض في عينه؟
أحبان المستمعين، إن أصحاب الخير لا يؤيدون الموقف الخامل، فلا يريدوننا أن نقف مكتوف الأيدي. ننتظر أن تأتي إلينا الأصحاب فيطلبون ودنا وصداقتنا، فإن الألفة تحتاج إلى أسس تعتمد أكثرها علينا، لأن الصداقة كالبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترسى أوتاد. فإقامة الصداقة تحتاج إلى جهود ومتابعة. من بين تلك الجهود، وقد يكون من أهمها، هو الجهد في البحث عن محاسن الناس، فإن كل واحد منا يفرح بسماع الحقيقة عن محاسنه وليس كذلك عن مساوئه.
إن تتبع المحاسن وذكرها ليس بشيء سهل، إنها تتطلب منا بعض الجهد. فمن السهل على الفرد أن يذم وأن يقدح، ولكن الشيء العجب الذي يحتاج إلى شخصية قوية هو أن يتغاضى وأن يتسامح وأن يمدح. تقول لوسي بلادد في كتابها: تمتع بمواهبك، فكر بالصديق بدل التفكير بنفسك، فإن ذا الشخصية المحبوبة هو الذي يتفقد أصحابه، فإن مرض أحدهم ذهب لكي يعوده في الدار أو المستشفى، وإن سافر أسرع في الوقت المحدد لكي يودعه ويتمنى له سفرا ميمونا، وإن حصلت له مشكلة واساه وطيب خاطره، وإن تعرض لنكبة عرض عليه خدماته لإنقاذه من المأزق الذي وقع فيه. وأفضل ما يديم عرى الصداقة ويوثقها العفو عن الزلات والغض عن الهفوات، لأن الصداقة من مصادر قوة الشخصية. وقد أبدع من قال: وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديق.
أيها الإخوة والأخوات، من هنا ينبغي أن نتعرف على الآداب الشرعية في معاشرة الأصدقاء، وعن أهمها يحدثنا مشكورا ضيفنا الكريم في هذه الحلقة من برنامجكم آداب شرعية لحياة طيبة، فضيلة الشيخ أديب حيدر، عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من لبنان. نستمع لما يقوله.
يعني أهم الآداب الشرعية أن يكون الإنسان يختار هؤلاء الناس، فمستحب أن يتخذ من الأخيار الذين يقيمون الصلاة والذين يتأدبون بآداب الإسلام ويقيمون الصيام، ويكون لهم في عاداتهم وتقاليدهم الحميدة. فلذلك يختار المؤمن الصادق الوفي الأمين الذي لا يكون فحاشا ولا يكون لعانا ولا يكون مؤذيا، الذين يبتعدون عن المنكرات كشرب الخمر ولعب القمار وكل هؤلاء رفقاء السوء الذين يؤدوا بالإنسان إلى التهلكة، بل يتخذ من صحبة الأولياء والأتقياء الذين أمهم الصدق والأمانة وحفظ الجار والتواصل بين الناس بالخير والمحبة.
طيب، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ أديب حيدر على هذا الحضور في برنامج آداب شرعية لحياتنا طيبة.
نشكر فضيلة الشيخ أديب حيدر، عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من لبنان، على هذه المساهمة، ونتابع ما تبقى من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا المستمعين، يبقى أن نشير إلى أن العلم الحديث أكد ما ذكرته الآداب الإسلامية بشأن أهمية الأصدقاء الصالحين في حياة الإنسان. فمثلا يقول فولتير إن الصداقة هي لذة القلوب الكبيرة، وهي أعظم تعزية في الحياة، كما أنها أولى الفضائل، ولا سعادة بغير أصدقاء. وقد أوضحت الدراسات النفسية المتعاقبة أن الودودين ذوي الحس الاجتماعي هم أكثر سعادة وإحساسا بالرضا. ويقول طبيب من المعهد القومي للشيخوخة في أمريكا إن الانبساطيين هم ببساطة أناس أكثر مرحا وأكثر شجاعة، إنهم الواثقون من أنفسهم الذين يمشون في غرفة مليئة بالغرباء ويقدمون أنفسهم لهم بحرارة، ربما يكونون أيضا أكثر قبولا لأنفسهم، وإن قبولهم لأنفسهم يجعلهم واثقين من أن الآخرين سيقبلونهم أيضا.
مستمعينا الكرام، إن الانبساطيين أي الودودين يندمجون أكثر مع الناس ويملكون دائرة أوسع من الأصدقاء، وينخرطون أكثر في أنشطة اجتماعية مجزية، وهم يخوضون تجارب أكثر غنى من الناحية العاطفية، ويحظون بقدر أكبر من التأييد الاجتماعي، وهو ما يشكل عاملا مساعدا على تحقيق السعادة. إن القدرة على كسب الأصدقاء يعد مؤشرا يعول عليه لضمان الحياة السعيدة أكثر من أي شروط موضوعية أخرى.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران.
على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.